والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد مر بنا بعض كلام لأبي الحسن الأشعري ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية للاستدلال به على منهج أهل السنة، وأن أبا الحسن الأشعري يقول بما يقول به أهل السنة، وأنه رجع عما كان عليه من المذهب الذي نسب إليه، وأنه يثبت لله تعالى الأسماء والصفات، إلى أن قال ثم قال أي أبو الحسن الأشعري: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. وذكر الآيات في ذلك الدالة على هذه الصفات، ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم ذكر نماذج لأدلة أهل السنة التي استدل بها أبو الحسن، قال مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول ذلك. وقد دل عليه قول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. فهذه كلها أدلة تدل على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، من دون تكييف لذلك ولا تشبيه له ولا تمثيل.
وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده.
قال: وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وهذه كلها تدل على إثبات اليد لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته.
وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد بها النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها، وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل: فعلت كذا بيدي، ويعني بها النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة.
ثم قال: إن مما يدل على فساد مذهب المعتزلة ومن نحى نحوهم الذين يفسرون اليد بالنعمة، أن القرآن نزل بلغة العرب، وليس من عادة العرب أنهم يعبرون إذا قالوا عملت هذا بيدي أنهم يريدون به النعمة، وإنما يريدون به اليد حقيقة. والقرآن نزل بلغة العرب وخاطب العرب وفهمه العرب الذين لم تدخل ألسنتهم العجمة، فهموه ولم يشكل عليهم شيء من مسائله، فلا يجوز أن يخاطب الله تعالى أهل البيان في أعظم بيان بلغة غير مفهومة لا يفهمها إلا أهل القرن الثالث، وتمر القرون الأولى الأول والثاني دون أن يفهموها.
وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. فقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيه مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا.
ثم ذكر أيضا شيخ الإسلام كلاما لأبي بكر الباقلاني، وهو من الأشاعرة، لكنه في بعض المسائل أخذ فيها بما عليه أهل السنة وجماعة، ومن ذلك إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، فساق شيخ الإسلام كلامه ليستدل به عليه وعلى غيره ممن ينفون صفة الوجه لله تبارك وتعالى. يقول الباقلاني: فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. وهذا إثبات من الله تبارك وتعالى، وإذا كان هذا منه تبارك وتعالى فهو أعلم بنفسه، فلا يأتي أحد من خلقه وينفي هذا الشيء وهو يجهل.
فإن قال أنكرتم من يكون وجهه ويده جارحة، إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لا أنا وإياكم،
لأننا وإياكم
لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا، واعتلوا بالوجود.
ثم بعد هذا ذكر نفس الباقلاني يقول: فإن قال أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، يعني لو أن أحدا قال هذه المقولة فإننا نقول له: لا يجب هذا، كما أنه لا يجب علينا إذا لم نعقل في محسوساتنا حيا عالما قادرا إلا أن يكون جسما، فلن نثبت صفة الجسم لأن لم يرد عندنا نص ولا دليل على هذا، فلا نقضي به ولا ننفيه، وإنما ما لا نعلمه نكله إلى الله تعالى، وما نعلمه نثبته على الصفة التي جاءتنا من عند الله بلا زيادة. فلا يلزم من إثباتنا الوجه لله تبارك وتعالى أو إثباتنا اليد لله تبارك وتعالى أن تكون مماثلة لأيدي الناس، لأن الله جل وعلا له من الصفات والأفعال ما لا نستطيع نحن أن نحيط به، ولكن نؤمن به كما جاء. فإذا قيل لنا أن هناك حيا عالما قادرا فنحن بالمخلوقات نعرف هذا، لكننا في حق الخالق جل وعلا نكله إلى الله، إليه، ونلتزم بما أخبر به هو عن نفسه أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، دون أن نتصور هذا في محسوساتنا التي بين أيدينا، ولكننا نثبتها كما يثبتها لسان العرب والمفهوم من كلام العرب، فنعلم أن الحياة غير العلم وأن القدرة غير النعمة وأن اليد غير الوجه وأن السمع غير البصر، وكل هذه المعاني مفهومة ومعروفة عندنا، لكن حقائقها وكيفياتها نجهلها، وليس عندنا شيء من ذلك، فنؤمن بما نعلمه، وما لا نعلمه نكله إلى عالمه جل وعلا.
وقال: فإن قال فأتقولون إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، بل مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله.
ثم ذكر أيضا مسألة مهمة، يقول: إن قال قائل هل تقولون إن الله تعالى في كل مكان؟ قال: لا، لا نقول بهذا، معاذ الله أن نقول بهذا، بل إننا نقول إن الله تعالى مستوى على عرشه كما أخبرنا هو عن ذلك بقوله: الرحمن على العرش استوى، وأنه لما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فلا نقول بأنه في كل مكان كما يقوله الملاحدة، لأنه يلزم على قول الملاحدة أن يكون موجودا في الأماكن القذرة تعالى الله عن ذلك، وأن يكون موجودا في بطن الإنسان، وأن يكون موجودا في الأشياء التي تجد بعد ذلك، فمعنى هذا أنه يحتاج إلى أن يزيد أو أن ينقص، إذا قلت المحلات نقص وإذا كثرت زاد، وهذا منزه عنه الله جل وعلا. فلا نقول كما يقول أهل الحلول والاتحاد إن الله يحل في كل مكان، لأنه يترتب على هذا القول الفاسد أن يكون موجودا في الأماكن التي يستحي الإنسان عن ذكرها مثل الأماكن القذرة، ولكننا نقول إن الله تعالى على عرشه وأنه يعلم كل ما يحصل في هذا الكون. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالله تعالى مع خلقه في أي مكان، لكن هذه المعية ليست معية مخالطة وامتزاج، وإنما هي معية علم وإحاطة، وقد تكون معية خاصة لبعض أوليائه كمعيته جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، عندما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أبصر أحدهم، يعني كفار مكة، قدم، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، أي معنا بنصره وحفظه وعلمه وتأييده. فالله تعالى مع رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه معية خاصة تعني الحفظ والنصر والتأييد، كما أنه تعالى مع المؤمنين ومع المحسنين، وهذه أيضا معية خاصة، وهو مع الخلق كلهم. وهذه معية عامة تعني العلم والإحاطة والتدبير في هذا الكون، فلا تخفى على الله جل وعلا خافية وهو فوق عرشه. الله جل وعلا مستوى على عرشه، لكنه يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل إنه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تكنه الضمائر يعلمها الله جل وعلا وهو على عرشه. فلا يلزم من معيته تعالى لخلقه المخالطة والممازجة، وإنما هو على عرشه بائن من خلقه وهو عليم بكل شيء. يقول لو كان الله تعالى في كل مكان لصار الإنسان عندما يدعو ربه لا يرفع يديه إلى السماء، وإنما أحيانا يخفضها للأرض، وأحيانا يلفها يمين، وأحيانا يلفها شمال، وأحيانا يلفها خلف، وهذا لا يقول به عاقل، لأنه مما يتنافى مع الفطرة. فأنت إذا قلت يا الله ترفع يديك إلى السماء، وهذا دليل فطري على إثباتك علو الله جل وعلا.
وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا.
ثم قال أيضا بعض الصفات الذاتية التي لم يزل الله تعالى موصوفا بها ولا يزال ولا تنفك، مثل صفة الحياة، فإن الله هو الحي القيوم وهو العليم وهو القدير وهو السميع وهو البصير، فله صفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. فهذه صفات ذاتية لله تبارك وتعالى.
وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام.
ثم قال إن الباقلاني أيضا ذكر في كتاب الله اسمه التمهيد أكثر مما ذكر في كتابه الإبانة، و يقول إنه لم ينقل من كتاب التمهيد لأنه ليس عنده عندما حرر هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة كما قلنا في بداية الحديث عنها هي عبارة عن فتوى بسبب سؤال وجه إليه من أهل حماة، فأجاب من ذاكرته، ومما كان حاضرا عنده من بعض النسخ للعلماء. قال: وكلامه أي كلام الباقلاني وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه مما يرد عليهم، أي مما يرد به على أهل الكلام أنفسهم، حيث أنهم كثير منهم يثبت في مواضع خلاف ما كان ينفيه في مواضع أخرى. ثم نبه إلى مسألة مهمة، قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، لكن شيخ الإسلام نقل كلام هؤلاء لإقامة الحجة على أتباعهم ومن ينتسب إليهم ممن يأتي بعدهم، فيبين له أن كثيرا ممن كان ينتسب للاعتزال أو للأشعرية أنه رجع عن ذلك، وأنه قد يكون أشعريا أو معتزليا في بعض المسائل ثم رجع عنها، وإن كان بقي عليه بعض مسائل أخرى، لكن الإنسان يجب عليه أن يعتمد على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما وجه إلى هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما بيّر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورسول عليه الصلاة والسلام وصحابة رضي الله تعالى عنه إنما كانوا تزموا بالكتاب والسنة ونفذوها. فالذي يريد السلامة والنجاة من المهالك عليه إذا أشكل عليه أمر أن يرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المنجى وهذا هو المغنم.
وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم.
ثم بعد هذا ذكر مسألة مهمة، يقول إن خلاصة الأمر وملاك الأمر أن يهب الله تعالى للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. إذا أوتي الإنسان عقلا سليما ووفقه الله للتمسك بالدين الصحيح سلم من المهالك. فإذا كان عنده عقل وليس عنده دين فإنه يضل ويشقى، وإذا كان عنده دين وليس عنده عقل فإنه أيضا يضل ويشقى. فلا بد أن يكون عند الإنسان عقل سليم ونقل صحيح. فإذا وجد العقل استطاع أن ينفذ إلى النقل الصحيح، بهذا يسلم الإنسان من المهالك، فيفهم النصوص ويلتزم بها ويدين الله تعالى، لأنه لم يؤولها ولم يغيرها عما تدل عليه ولم يصرفها عن المعنى السليم الذي أرشد إليه الكتاب والسنة.
ثم هم مع هذا مخالفون.
قال ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا الظن بهم دون غيره. يقول نور الكتاب والسنة يغني الإنسان عن كل شيء، لكن بعض الناس يحب التعلق بكل أمر يطرأ، فإذا جاءه إنسان وادعى أنه صاحب طريقة معينة سرعان ما تعلق به ظنا منه أن هذا تجديد، بينما هو تخريب وإفساد، فيدمر هؤلاء أصول الدين وفروعه ويأتون بأشياء ليس لها أصل في الكتاب ولا السنة ويمتحنون عباد الله بها. فالعقلاء عليهم أن يلتزموا بما جاء وما صح في هذا الدين من الكتاب العزيز ومن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تعلق بكل ناعق ومدع فإنه حينئذ يضل ويتوهم أنه حقق بانتسابه لهذه الطوائف والفرق ما لم يحققه غيره، ممن سبقه، كما قال أهل الكلام طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم. ما معنى هذه العبارة؟ يقولون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون أنهم درويش، ناس طيبين يمشون الأمور ولا يفهمون المعاني الدقيقة الجيدة التي يدل عليها الكتاب والسنة، ونحن بسبب تربينا على فلسفة اليونان والهند واتصالنا بالحكماء استطعنا أن نغوص على المعاني التي لم يفهمها أولئك. فإذا قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم معناها نعمة الله، الصحابة رضي الله عنهم ما فهموا هذا الكلام، قالوا يد الله فوق أيديهم يعني الله جل وعلا له يد، لله يد حقيقة؟ قالوا لا لا لا، ليس له يد. لما خلقت بيدي؟ قالوا بنعمته. من أين لكم هذا؟ قالوا ما يمكن أن يكون لله يد. لماذا لا يكون له يد؟ قالوا لأنه لو كان له يد صار مثل فلان ومثل فلان. بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون إن الله جل وعلا له ذات لا تشبه الذوات، فالله هو العظيم وهو أكبر من كل شيء وهو العلي، ولا تدركه الأبصار ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فنؤمن بما تدل عليه الآيات الكريمات التي جاءت بأفصح بيان وأوضح عبارة، ونؤمن بها كما يدل عليها اللسان العربي. وهؤلاء يقولون لا، هذا لا، يأخذون هذه الأشياء ونحن أعلم ونحن أحكم ونحن أدرى ونغوص على معاني لم يفهم هؤلاء. طيب أولئك لا يعلمون النعمة ولا يعلمون أن الله تعالى هو المنعم؟ ألا يعرفون أن كل نعمة في هذا الوجود إنما هي من عند الله تبارك وتعالى؟ لم ينكروا النعمة، لكن هذه الآية تدل على أمر آخر غير النعمة، تدل على إثبات اليد أو تدل على إثبات العين وهكذا. يقول متوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيرهم، فلو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه، يعني لو استدل له بالكتاب وبالسنة وبأقوال التابعين التي تلقوها عن مشايخهم من الصحابة، كل هذا غير مقبول، إنما يقبلون ما قال به الفيلسوف الفلاني أو العالم الفلاني الذي تربى على أساتذة الفلسفة ونحوه، فهذا يكون مقبول ولا يستمعون لمن يخالفه. حتى في زماننا هذا أتباع هؤلاء لو قلت لهم واستدليت لهم بشيء من الكتاب والسنة قالوا لكن يقول فلان كذا ولكن يقول فلان كذا. طيب دع قول فلان لقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى، ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
يقول إن أتباع هذه الطرق من عيوبهم أيضا أنهم لا يلتزمون بما كان عليه أسلافهم ممن ينتسب لنفس الطريقة. فمثلا الأشعري لا، إذا عرضت عليه كلام أبي الحسن الأشعري الذي مر بنا لا يقبل، لأن كثيرا منه يتنافى مع مذهب الأشاعرة. ولو ذكرت له كلام الباقلاني أيضا الذي مر بنا لرفضه. لماذا؟ قال لأنه يتمسك بالفكرة الأصلية التي طرحها أبو الحسن الأشعري في البداية فنتمسك بها. أبو الحسن ترك هذه الأشياء ورجع عنها وقال أنا على ما كان عليه الإمام أحمد وما كان عليه أئمة السلف وأهل الحديث وأتخلى عن كل ما يخالف الكتاب والسنة. لكن هؤلاء يقولون نحن نتمسك بما كان عليه وقت الخطأ وما رجع إليه لا نرجع مثله. فهؤلاء غير متبعين لأسلافهم في الصواب وإنما هم متابعون لهم في الخطأ. فلو أنهم تابعوهم فيما كانوا عليه لكان أهون ورجي لهم أن يعودوا إلى الصواب. لكن العصبية المقيتة التي يدفعها الهوى ويكون الدافع الأساسي لوراءها هو العناد وحب الشهرة وإظهار المخالفة يكون سببا في ضلال الإنسان وزيغه واستمراره على باطله.